بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال: رواه أحمد. قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال البخاري: وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر. والأيام المعدودات أيام التشريق. قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنن، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منن، أو حتى ترتج منن تكبيرا. هذه الأحاديث كنا بدأنا دراستها في درس البارحة، وتتبعنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعرفنا من خلال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول فيه تفضيل للأيام العشر، ذلك لأن هذه الأيام هي الأيام التي يتهيأ فيها الحجاج لشهود الموقف الأعظم يوم عرفة. ولهذا فإن هذه الأيام تبع ليوم عرفة، يخرج فيها الناس من بلدانهم ومن أقطارهم ومن مدنهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. فلما كانت أيام طاعة ولما كانت أيام عبادة، لذلك فضلت على غيرها من الأيام، فقد أشاد الله سبحانه وتعالى بفضلها كما مر بنا فيما مضى في قوله: وليال عشر. ولهذا كان العمل الصالح فيها أحب إلى كان العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غير هذه الأيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها يفضل ثواب الجهاد في سبيل الله. ذلك لأن الحج مثل الجهاد، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله النساء هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد الله لا قتال فيه، الحج والعمرة. لذلك كان العمل الصالح في هذه الأيام يعدل الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل العمل الصالح في هذه الأيام شبهه بفضل المجاهد في سبيل الله، يخرج بماله وبنفسه ثم لا يعود بشيء، أي بأن تكتب له الشهادة ويضاعف له ثواب الإنفاق، كما جاء في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإذا كان المال يضاعف الإنفاق أو يضاعف بسبب الإنفاق بسبب إنفاقه في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى يعظم الأجر لمن يقوم بالعمل الصالح كمن ينفق في سبيل الله. فإذا خرج المجاهد في سبيل الله ولم يرجع لا بنفسه ولا بماله، عندئذ يتساوى عمله مع عمل المجتهد في هذه الأيام العشر. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أعطاه لهذه الأمة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام إنما تكون بالصلاة وبالصوم وبالذكر وبالدعاء وبالإنفاق في سبيل الله. فمن كان هذا حاله فهنيئا له بهذه الغنيمة الباردة التي تعدل الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال ثم لم يرجع بشيء من ذلك. هنا يتناول العلماء مسألة، وهو هذا الاستثناء: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك، هل هذا النفي يتوجه إلى القيد، يعني يرجع لكن بعد أن أنفق كل ما عنده من مال، أو أن المراد بأنه لا يرجع حيث يفقد ماله ونفسه؟ هذا ما فهمه بعض أهل العلم، فقالوا إن النفي إنما يعود على القيد وعلى صاحب القيد. ومنهم من حصر النفي في القيد فقالوا هذا الثواب يحصل عليه المجاهد في سبيل الله إذا خرج وأنفق كل ما عنده من مال، فهو هذا الثواب الذي يعطيه الله له يعدل ثواب من يعمل العمل الصالح في هذه الأيام. ومنهم من يرى أن القيد أن النفي إنما يعود على القيد وعلى صاحب القيد، أي إن الذي يعمل العمل الصالح في الأيام العشر ثوابه ثواب المجاهد المستشهد، ثواب الشهيد الذي لا يرجع بعد أن يخرج للجهاد حيث يفقد نفسه وماله. قال رواه الجماعة، فالحديث أخرجه أصحاب الكتب السبعة واستثنى منهم مسلما والنسائي فإنهم لم يخرجا هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عندكم أظن عنه ولا عنهما، جرت العادة أن في مثل هذه الحال أن يكون الترضي للاثنين لعمر وابن عمر، ولذلك يقال رضي الله تعالى عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وعرفنا من خلال هذا الحديث أن لفظة هذه الأيام العشر إنما هي من أصل الحديث وليست مدرجة في الحديث كما فهم البعض في الرواية الأولى، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أشار إلى تلك الأيام عرفها بأنها أيام العشر، والمراد بها أيام عشر ذي الحجة. قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. وهنا هذا الحديث يبين لنا يعني بعض العمل الصالح الذي ينبغي أن يكثر منه الناس. فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. أما التكبير فقول الله أكبر، وأما التهليل فقول لا إله إلا الله، وأما التحميد فقول الحمد لله. وقد مر بنا فيما مضى فضل هذه الأذكار، فإن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيها من الفضل العظيم ما لا يعني يتخيله الإنسان، فإن سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله ولا إله إلا الله تملأان ما بين السماء والأرض. وقد جاء أن كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة تعدل الكون، تعدل كل من في الكون، فإن لا إله إلا الله تزيد على ذلك، كما جاء في حديث موسى عليه السلام يوم أن سأل الله عز وجل قائلا: يا رب علمني كلمة أدعوك بها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله قدرها عظيم، ولهذا إذا أكثر الإنسان منها كان له من الثواب الذي قدره الله سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الأيام كما قلنا أيام عبادة، ولما كانت هذه الأيام الناس ينشغلون فيها، لذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار منها وتذكير الناس وتنبيههم. ولذلك قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح، وأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، وهو قول الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التسبيح، وبين أن من قال في دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وأتم 100 بقول لا إله إلا الله غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فلا يستهينن إنسان بهذا الذكر، ولا يظنن أنه يعني شيء سهل، فهو وإن كان سهلا إلا أن الله سبحانه وتعالى ييسره لبعض خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى ييسره لبعض عباده فيفعلونه ويثيبهم على هذا الفعل العظيم. وهذا الحديث يدلنا على أن بعض الأيام أفضل من بعض، وبعض الأزمان أفضل من بعض، وبعض الذكر أفضل من بعض، وبعض العمل الصالح أفضل من بعض، فهي تتفاضل بحسب الزمان وبحسب المكان. فسبحان من هذا شأنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يحب ويرضى. قال: والحديث رواه أحمد. قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وهذا الحديث إنما قاله صلى الله عليه وآله وسلم ليبين أن هذه الأيام من كان حاجا فالأولى له أن يقضيها في ذكر الله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى حيث قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فبين أن من شعائر الحج أن يقضي الإنسان هذه الأيام في منى. وقد عرفنا في درس البارحة ما سبب تسمية هذه الأيام بأيام التشريق. ذهب عدد من أهل العلم إلى أن سبب هذه تسمية هذه الأيام بأيام التشريق لأن أولها هو يوم العيد، والناس يخرجون لصلاة العيد بعد أن تشرق الشمس، فكونهم يؤدون الصلاة في وقت التشريق سمي اليوم بيوم التشريق. وسميت الأيام التي تليه تبعا له، فيقال أيام التشريق يعني أصل التسمية ليوم العيد، ثم الأيام التي بعدها تتبع يوم العيد، فسميت الأيام بأيام التشريق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أيام التشريق المراد بها الأيام التي يقضيها الحجاج في منى بعد يوم العيد، بعد يوم النحر، لأن يوم النحر يوم سماه الشارع، سماه بيوم النحر أفرد له اسما خاص. وأما الأيام التي بعده وهي اليومين أو الثلاثة التي يقضيها الناس: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه الأيام سميت بأيام التشريق، ذلك لأن الحجاج أو لأن من كان بمنى اعتادوا أن يشرقوا فيها لحم الأضاحي ولحم الهدي، يعني يأخذون اللحم ويقددونه يقطعونه ثم ينشرونه ويعرضونه على الشمس، يعرضونه على قرص الشمس فيجف اللحم. هذا العمل يسمى بالتشريق، يشرقون اللحم. فسميت هذه الأيام لأن جل الناس يشتغلون بهذا الأمر، سموا هذه الأيام بأيام التشريق. والله سبحانه وتعالى شرع لنا في أيام التشريق عبادات، فهي بالنسبة لمن هم في منى يجلسون أيام التشريق ويؤدون النسك من رمي الجمار ومن ذكر الله بالتهليل والتحميد والتكبير. وقد ذكر لنا الإمام البخاري ما كان يفعل عمر رضي الله عنه وما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان عمر في منى وهو في خيمته يرفع صوته بالتكبير فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره، ويتبعه أهل منى فيكبرون بتكبير أهل المسجد وعمر، حتى إن منا ترتج من كثرة أو من شدة التكبير. إذن فهذه أعمال أهل منا، والذكر نجده هو الغالب في هذه الأيام، ولذلك سميت هذه الأيام بأيام التشريق. وأما من لم يكن بمنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لهم إذا ما صلوا الصلوات في الأيام التي يقيم الناس فيها في ميناء فإنهم يكبرون ويهللون ويحمدون الله سبحانه وتعالى إثر كل صلاة، يوم العيد واليومين التاليين للعيد أو الثلاثة الأيام التالية للعيد على خلاف بين أهل العلم، لكن محل الشاهد هو أن التكبير والتهليل شرع للناس في هذه الأيام أيام التشريق تبعا للحجيج وتبعا وارتباطا بأهل الحج، فأهل الكون أو فأهل الدنيا كلهم يرتبطون بالحجاج، يتذكرون هذا الموقف العظيم، يسبحون ويحمدون ويكبرون إثر كل صلاة حتى ينتهي الناس من أعمال الحج. فهذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أيام منا، أيام أكل وشرب. ومن هنا استنبط كثير من أهل العلم أنه لا يشرع الصيام في أيام منا، سواء كان خاصة بالنسبة للحجاج فإنهم لا يصومون، لا يصومون أيام التشريق، كما أنه نهاهم عن صوم يوم العيد لأن هذه الأيام تتطلب من الحجاج جهدا وعملا وذكرا وعبادة يتفرغون لها إلا في حالات قليلة استثناها أهل العلم. قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي، قال البخاري وقال ابن عباس، وهذا يعتبر من تعليقات الإمام البخاري، أي ذكر هذا الحديث معلقا حيث حذف إسناده ونسبه إلى ابن عباس. قال واذكروا الله في أيام معلومات، هذه الآيات التي جاءت في سورة الحج المراد بها أيام العشر، واذكروا الله في أيام معدودات المراد بالمعدودات قال هي أيام التشريق. فكأنه حمل الآيتين وبين أنه لا تعارض بينها، فهذه الآيات الأول التي جاءت في سورة الحج إنما يراد بها أيام العشر، وهي التي أشاد الله بها وأقسم بها فقال وليال عشر، وهي التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عمل أفضل من العمل في أيام العشر. قال والأيام المعدودات أيام التشريق، قال يعني الإمام البخاري، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق يعني في هذه الأيام في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما امتثالا لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات. قال وكان عمر يكبر في قبته بمنن، وهذا امتثال لقوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، فيسمعه أهل المسجد يعني مسجد الخيف بمنن فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منن تكبيرا. هذا ما ذكره في فضل الذكر والعمل الصالح في أيام العشر وفي أيام منن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث، قال حديث ابن عمر يعني الحديث الثاني، فالإمام الشوكاني لم يتكلم عن الحديث الأول، ذلك لأنه أخرجه من البخاري. قال حديث ابن عمر أخرجه أيضا ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب، والمراد بالشعب كتابه المسمى بشعب الإيمان. قال وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير عن ابن عباس، فيكون شاهدا لحديث ابن عمر. قوله ما من أيام العمل الصالح فيها، قال في لفظ للبخاري ما العمل الصالح في أيام، قال وفي رواية كريمة عن الكشميهني ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني الألفاظ مختلفة، لكن هذه الألفاظ اختلاف الألفاظ أدى إلى اختلاف في فهم المعنى، فقد فهم بعض أهل العلم من مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام مثله مثل غيره، وهناك أيام أفضل، إلا أن رواية ابن عباس الأولى صريحة في تفضيل العمل في هذه الأيام على غيرها من الأيام. قال وفي رواية كريمة عن الكشميهني ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر، قال وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر، وأنها ليست بفاضلة مثل غيرها. قال وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق، لأننا لو قلنا ما من، يعني لو أخذنا الرواية رواية الكشميهني أو رواية كريمة على ظاهرها، نجد إننا لو فسرنا الأيام أو هذه الأيام بأيام العشر لكان الكلام فيه اضطراب، ولكان الكلام فيه تناقض. لذلك فسر أهل العلم أو حملوا لفظة هذه الأيام على أيام التشريق، وجعلوا المفاضلة بين أيام التشريق وأيام العشر، وعلى ذلك لا يكون لأيام العشر فضل، بل الفضل إنما هو لأيام التشريق، وهذا غير ظاهر في رواية ابن عباس، بل إن رواية ابن عباس ظاهرها أن الفضل وأن الثواب الأعظم إنما هو للأيام العشر وليست لأيام التشريق، وأن الأيام العشر تفضل أيام التشريق، لكن على الظاهر من رواية كريمة عن الكشميهني أن الأيام أيام التشريق أفضل من إيه؟ من أيام العشر. قال في لفظ للبخاري ما العمل الصالح في أيام، وفي رواية كريمة عن الكشميهني ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني في أيام التشريق، فيكون العمل في أيام التشريق أفضل. قال في الفتح وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق، وعلى ذلك جرى بعض شراح الحديث شراح البخاري، وزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، مع أن الإمام البخاري رحمه الله نقل لنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن الأيام المعلومات هي العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. قال وزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذه في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير يعني حصره في التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأكثروا من الإيه من التكبير والتحميد والتكبير والتهليل. قال وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي حمزة هكذا عندكم، وقال ابن أبي حمزة الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيرها، تبعا للمعنى أو لللفظ الذي ذكر في رواية كريمة، فهم منه ابن أبي حمزة هذا الفهم. الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيرها، يعني في أي من أيام الأيام العادية بما فيها أيام العشر. والكلام إنما يترجم أهل العلم فيه على أن أيام العشر أفضل من غيرها. قال ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما في حديث عائشة، ولا ما صح من قوله إنها أيام أكل وشرب كما في حديث الباب، لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمتنع فيها إلا الصوم. قال وسر كون العبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، يعني لما كانت أيام التشريق كما جاء في الحديث أيام أكل وشرب، وهذا يستلزم أن يغفل الناس فيها عن العبادة، لذلك كانت العبادة فيها أفضل. هذا إذا فسرنا الأيام بأنها إيه؟ بأنها أيام التشريق. لكن الرواية الأولى التي جاءت في حديث ابن عباس، والرواية الثانية التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، كلها تبين أن المراد بالأيام إنما هي أيام العشر، إنما هي أيام العشر. قال وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها. قال الحافظ وهو توجيه حسن، يعني حسب ما فهمه يعني التعليل بأنه جعل أيام التشريق أفضل من غيرها لكونها أيام غفلة، ولأن العبادة المؤكدة فيها هي ذكر الله وهي أعلى العبادات، يعني هذا هو الذي جعل أيام التشريق أفضل من غيرها. لكن يقول إلا أن المنقول يعارضه، يعني المنقول في هذا الحديث والذي جاء فيه النص على أن الأيام الفاضلة هي أيام العشر يتعارض مع تفسير مين؟ ابن أبي حمزة. إلا أن المنقول يعارضه، والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر، وأبو ذر هذا أيضا أحد رواة صحيح البخاري، فأبو ذر روايته غير رواية كريمة. قال مخالف، والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني. فأبو ذر وكريمة كلاهما يروي صحيح البخاري عن مين؟ عن الكشميهني. فرواية أبي ذر نصت على أن المراد بالأيام العشر، ورواية كريمة جاء فيها أن المراد بالأيام الفاضلة هي أيام التشريق. يقول هنا لما تعارضت الروايتان إذا لا بد من الترجيح، فأهل العلم ومنهم الحافظ رجحوا رواية أبي ذر على رواية كريمة. قال لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميهني وهو شيخ كريمة بلفظ ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر. إذن فهو نص في أن المراد بأفضل الأعمال أفضل الأيام هي أيام ليه؟ أيام العشر. وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر، وغندر هو محمد بن جعفر، عن شعبة بالإسناد المذكور. قال ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، فهو نص. قال وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة. ووقع في رواية وكيع باللفظ الذي ذكره المصنف. وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية وقال من هذه الأيام العشر. فكلها روايات ترجح أن الأيام الفاضلة هي أيام العشر. قال وقد ظن بعض الناس أن قوله في حديث الباب يعني أيام العشر تفسير من بعض الرواة، فيكون ذلك إدراجا. لكن ما ذكرنا من رواية الطيالسي يعني أبا داود وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر وليس من باب التفسير أو الإدراج. وكذا وقع في رواية القاسم ابن أبي أيوب بلفظ ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قال وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان، فيكون هذا شاهد لحديث ابن عباس. ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. يقول الحافظ ابن حجر ومن جملة الروايات المصرحة بالعشر حديث ابن عمر المذكور في الباب. فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب عشر ذي الحجة، وعلى ذلك تكون أو يكون تفسير من فسر بالأيام أنها أيام التشريق تفسير مرجوح. قوله ولا الجهاد في سبيل الله، قال يدل على تقرر أفضلية الجهاد عندهم، ولا شك لأن الله أنزل في ذلك آيات، منها قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبين أن فضل الشهداء وفضل الشهادة، وأخبر سبحانه وتعالى أن الشهداء عند ربهم يرزقون وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وجاء في الأحاديث ما يدل على فضل الشهادة وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في أرجاء الجنة وغير ذلك مما يدل على أن أفضل الأعمال هو الجهاد المستلزم للشهادة، وكأنهم استفادوه من قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال لا أجده. وقد جاء أيضا في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل، قال إيه؟ قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد إيه؟ في سبيل الله. فيكون هذا إنما هو إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما علمه الله، ثم إن الله أعلمه بأن العمل في الأيام العشر يعدل الجهاد في سبيل الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا تعارض بين هذه الروايات، لأن أوقات الإخبار وأزمان الإخبار متفاوتة، فلما تفاوتت أزمان الأخبار وتفاوتت أوقات الأخبار وتفاوتت جهات الأخبار انتفى الايه؟ انتفى التعارض، فلا تعارض بين الروايات. قال وكأنهم استفادوه من قوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال لا أجده، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله إلا رجل، قال هو على حذف مضاف أي إلا عمل رجل، لأن الكلام إنما هو عن الأعمال لا عن الإيه؟ لا عن الذوات. قوله لم يرجع بشيء من ذلك أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له، لأن المسألة مسألة مفاضلة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال العمل في الأيام العشر، لكن يفضل ذلك من خرج مجاهدا بماله ونفسه ولم يرجع بذلك من ذلك بشيء. فهل هذا الشخص يكون عمله أفضل من العمل في الأيام العشر أو مساوي للعمل في الأيام العشر؟ ظاهره أنه أفضل ممن قام بالعمل الصالح في الأيام العشر، هذا ما قصده بقوله أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا له. قال ابن بطال وهو أحد شراح صحيح الإمام البخاري هذا اللفظ يحتمل أمرين، أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو، هذا الأمر يعني هذه مسألة أخرى سبق أن أشرت إليها، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، هل المراد بذلك أنه استشهد أو المراد بذلك أنه بذل كل ماله ثم رجع خاليا من المال حتى ينال هذا الثواب؟ هذا المعنى يقول العلماء، ومنهم كما سمعنا ابن بطال، قالوا الكلام يحتمل المعنيين، فيحتمل أن الله يعطي المجاهد في سبيل الله الذي يستشهد وينفق ماله يعطيه ثوابا أعظم من ثواب من عمل في أيام العشر، وعليه فإن رجع هذا المجاهد ولم يستشهد لا يكون ثوابه مثل ثواب من عمل في الأيام العشر. والمعنى الثاني أن من بذل ماله في سبيل الله وجاهد ثم رجع يعطى ثواب أفضل من ثواب من عمل في أيام العشر، لأن قوله ولم يرجع من ذلك بشيء يقولون النفي إنما يتوجه إلى القيد لا إلى إيه؟ لا إلى صاحب القيد. قال ابن بطال هذا اللفظ يحتمل أمرين: أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو، يعني أن يفقد ماله، والمعنى الثاني وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن رزقه الله الشهادة. قال: وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله لم يرجع بشيء يستلزم أن يرجع بنفسه ولا بد، انتهى. يعني ابن المنير يرى أن قوله ولم يرجع بشيء النفي متوجه للقيد الذي هو المال، وليس متجها إلى صاحب القيد. فالذي يجاهد في سبيل الله إن فقد ماله كان أفضل، وهو لم يتكلم عن من استشهد، لأن منزلة الشهادة كما هو معلوم منزلة لا يعدلها شيء، وإنما المفاضلة تكون بين العمل الصالح وبين الباذل المجاهد الذي ذهب للجهاد وبذل ماله ثم رجع بغير غنيمة، فهذا هو الذي يعدل العمل في الأيام العشر. هذا ما رآه ابن المنير. يقول: فالمفاضلة ليست بين النفس وبين العمل، وإنما هي بين الإنفاق وبين الإيه وبين العمل. قال: قال وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله لم يرجع بشيء يستلزم أن يرجع بنفسه ولا بد، انتهى. قال الحافظ يعني ابن حجر بعد أن نقل هذه الأقوال عن ابن بطال وابن المنير، قال الحافظ: وهو تعقب مردود. فكأنه انتصر لابن بطال على إيه؟ على قول ابن المنير، لأن فإن قوله لم يرجع بشيء نكر في سياق النفي فتعم ما ذكر، وما ذكر إلا رجل إيه خرج بنفسه وماله، فإذن هي تشمل الاثنين. فما دامت نكر في سياق النفي تشمل الاثنين لأنها عامة فتنصب على النفس وعلى المال، لا كما قال ابن المنير أنها خاصة بالمال. قال: نكرة في سياق النفي فتعم ما ذكر، وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن شعبة، وكذا في أكثر الروايات، فلم يرجع من ذلك بشيء، فيشمل المال والنفس. قال: والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء، بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال. يعني ابن حجر رحمه الله رجح رأي ابن بطال، يقول الكلام محتمل، إما أن يرجع أو لا يرجع. أما أننا نقول لا بد أن يرجع والذي يفقده هو المال، يقول هذا تحكم، لأن قوله ولم يرجع من ذلك بشيء، كلمة شيء تشمل النفس ولا لا؟ تشمل النفس وتشمل المال، والنكرة كما قال في سياق النفي تعم. يقول: ومبنى هذا الاختلاف، يعني إنما هو على توجيه النفي المذكور إلى القيد فقط كما هو الغالب. يقول: ذهب فلان ولم يرجع بشيء، يعني لم يرجع بمال، لكن يحتمل أنه ذهب ولم يرجع مطلقا، ولم يرجع حتى هو شخصيا لم يعد. قال: ومبنى هذا الاختلاف أي قائم على توجيه النفي المذكور إلى القيد فقط كما هو الغالب، فيكون هو المنتفي دون الرجوع الذي هو المقيد، أو يعني يكون النفي متوجه أو توجيهه إلى القيد والمقيد فينتفيان معا. وهذا الذي قاله ابن بطال، والأول هو الذي قاله مين؟ ابن المنير. قال: ويدل على الثاني، كأن الحافظ وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يؤيد ما رجحه الحافظ ابن حجر من أن قوله ولم يرجع بشيء يحتمل نفي القيد ويحتمل نفي القيد والمقيد. قال: ويدل على الثاني ما عند ابن أبي عوانة بلفظ إلا من عقر جواده، أو إلا من عقر جواده وأهريق دمه. وما لا شك أن من أهريق دمه فإنه لن يرجع، ومن عقر جواده لن يرجع بشيء، فيكون النفي متوجه للإثنين. قال: والحديث فيه تفضيل أيام العشر على غيرها من السنة، على غيرها من السنة. والحديث فيه تفضيل أيام العشر على غيرها من السنة، يعني من أيام السنة. وتظهر فائدة ذلك في من نذر صيام أفضل الأيام. يعني هنا لو قال إنسان عليه نذر أن يصوم أفضل الأيام، فيوجه إلى أنه ينبغي أن يصوم الأيام العشر لأنها أفضل أيام السنة. قال: والحديث فيه تفضيل أيام العشر على غيرها من السنة. وتظهر فائدة ذلك في من نذر صيام أفضل الأيام. وقد تقدم الجمع بين حديث أبي هريرة عند مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وبين الأحاديث الدالة على أن غيره أفضل منه، يعني أن غير يوم الجمعة. فذلك محمول على أيام الأسبوع، وهذا محمول على أيام الإيه؟ أيام العام. قال: والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية. قال: اجتماع أمهات العبادة فيها، فإن فيها الصلاة والصوم والحج والنفقة، خاصة فيما يتعلق بالحجاج. أما النفقة فهي من لوازم الخروج إلى الحج. وكذلك نجد فيها الهدي، ذبح الأضاحي والهدي وغير ذلك من الإنفاق من الأموال. وأما بالنسبة للحج فهو يعني خاص بهذه الأيام. وأما بالنسبة للصوم فقد شرع الله صيام بعض هذه الأيام، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة لغير الحجاج، وأخبر أنه يحتسب على الله أنه يمحو أو أنه يغفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. وأما بالنسبة للحجاج فقد شرع الله الصوم لبعض الحجاج، حيث قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. ما سمع؟ طبعا ورد بنا أن أفضل يوم، ما رؤية أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، جاء نص في هذا. ويوم عرفة يوم من أيام ذي الحجة، بل عشر ذي الحجة ما فضلت إلا ليوم عرفة، ليوم عرفة وليوم العيد. قال: والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع أمهات العبادة فيها. الحج والصدقة والصيام والصلاة ولا يتأتى ذلك في غيرها. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ الجواب: الأصل إن الفضل للحاج والمقيم على التبع، فإن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ربط أعمال المقيمين بأعمال الحجاج، فالحجاج غالبا في هذه الأيام إنما يبدأون بالإحرام ويبدأون بالتلبية وبالذكر وبالتهليل، والمقيمون تبعا، ولذلك يشرع ويسن التكبير والتهليل كما كان من صنيع أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، حيث كان يكبران يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبرون أو يكبران ويهللان، فهي سنة شرعت، هذه السنة تبعا لما عليه الحجاج. وأما بالنسبة للوقوف بعرفة فهو وإن كان خاصا بالحجاج إلا أن الله سبحانه وتعالى شرع لغير الحجاج صيامه، فغير أهل عرفة يصومون تبعا للحجاج، يتذكرون مواقف الحجيج ويكونون على ارتباط بالحجيج، ولا شك أن أهل عرفة ينتهي وقوفهم بعرفة عند غروب الشمس، وغير الحجاج يعني المقيمين ينتهي صيامهم عند غروب الشمس. ويوم النحر فيه معظم أعمال الحج، فيه الرمي والنحر والحلق والطواف بالبيت، وكذلك غير الحجاج ربطوا بالحجاج حيث يبدأون يومهم بالصلاة وينحرون أضاحيهم، لذلك كانوا أيضا في فضل تبعا للحجاج. قال: ولا يتأتى ذلك في غيرها. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ قال: فيه احتمال. وقال ابن بطال: المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط، لأن هذا الحكم يشمل الحجاج وغير الحجاج، فالتكبير مشروع في أيام التشريق بالنسبة للحجاج في منى، وبالنسبة لغير الحجاج دبر كل صلاة. قال: لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال، يعني ثبت أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال. قال: وثبت تحريم صومها، وورد في إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك، كما جاء في حديث الحبشة الذين لعبوا بالحراب في هذا المسجد، ونظر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم، يعني فكان اللهو المباح فيه جائزا، فدل على تفريغها، لذلك يعني أن الفضل فيها، وأن العبادة المطلوبة فيها يعني في أيام التشريق إنما هو التكبير، فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر، والمشروع منه فيها التكبير فقط، هذا ما قاله ابن بطال. قال: وتعقبه الزين يعني ابن المنير، لأن العمل إنما يفهم منه عند الإطلاق العبادة، وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر، يعني نبقي الحكم على عمومه، كل طاعة وعبادة تؤدى في أيام التشريق تكون فاضلة. قال: فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة، يعني إلا هو العبادة. وقال الكرماني أي أحد شراح كتاب الإمام البخاري الحديث يعني الحث يعني في هذا الحديث الحث على العمل في أيام التشريق ولا ينحصر في التكبير. فكأن الكرماني يعزز ويؤيد ابن المنير فيما ذهب إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.